بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. روسيا تتهم الولايات المتحدة باستخدام أسلحة بيولوجية محرمة دوليا. وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث لسبوتنيك عن حلول للأزمة الاقتصادية. تواصل الاعتداءات على الفلسطينيين، والقائمة العربية تجمد عضويتها في الكنيست. فقرة رحمة رمضانية من بنغازي الليبية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني وما قاله إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بأن البنتاغون يشرف على 336 مختبرا في 30 منطقة خارج البلاد، وأن حوالي 60 موقعا في المناطق المتاخمة لروسيا والصين تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية. حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي السوري أسامة دنورة لسبوتنيك:
هناك العديد من العوامل الحقيقة التي تجعل المخاوف تجاه وجود برنامج أسلحة بيولوجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق هذه المختبرات أمرا يعني واردا جدا، ويثير القلق والمخاوف تجاه هذا البرنامج المحتمل. أولا نحن نتحدث عن دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر استخداما عبر التاريخ لأسلحة الدمار الشامل، بدءا من هيروشيما وناغازاكي استخدام السلاح النووي، والدولة الوحيدة طبعا التي استخدمت السلاح النووي عبر التاريخ. استخدام العوامل الكيماوية مثل العامل البرتقالي أو الأورينج إيجنت الذي استخدمته بكثافة في حرب فيتنام، ما يطلق عليه المواد العابلة التي كان الهدف منها إسقاط أوراق الشجر وتسببت بالعديد من الأمراض والسرطانات ويعني التشوهات في الأجنة التي لا تزال مستمرة حتى بعد عقود من انتهاء المواجهة في فيتنام. وأيضا كان هناك استخدام لذخائر اليورانيوم المستنفد عادة التي تستخدم في الذخائر المضادة الدبابات والمضادة للدروع خلال حرب العراق. فهذه التجاوزات جميعها توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا وحاضرا ليس لديها موانع حقيقية تجاه الاستخدام أو تطوير برامج لأسلحة الدمار الشامل حتى لو كانت محظورة دوليا. طبعا هذه المختبرات التي تنتشر في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق وفي جوار روسيا الاتحادية وفي جوار الجغرافي للصين تثير مخاوف حقيقية مما يمكن أن يطلق عليه الريشال بومب أو القنبلة العنصرية. هذه القنبلة العنصرية أصبحت قابلة لأن تنفذ نظريا منذ أن تم رسم خريطة الجينوم البشري بأكمله منذ حوالي العقد والنصف من الزمان. هذا أتاح التعرف على الخصائص الجينية للإنسان، وطبعا الخصائص الجينية للأعراق، لعدد من الأعراق أو الأعراق المعينة. بمعنى آخر من الممكن أن تكون هذه المختبرات مخصصة لتطوير أسلحة جرثومية أو أسلحة لنقل بيولوجية بشكل عام، قابلة لأن تصيب أعراقا دون غيرها، مهندسة بيولوجيا، مهندسة وراثيا، بحيث تصيب أعراقا دون غيرها كالعرق الأصفر بالنسبة للصين والعرق السلافي بالنسبة للروس، دون أن تصيب باقي الشعوب أو باقي الأعراق. وهذا طبعا هو خطر داهم جدا على التوازن الاستراتيجي العالمي، وخطر داهم على مستقبل البشرية جمعاء وعلى أخلاقيات الحرب، وأيضا هو يهدد بإيجاد سباق تسلح أيضا من نوع جديد واختراق للتوازنات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. الحقيقة هناك معاهدة لحظر الأسلحة البيولوجية وقعت عليها غالبية دول العالم، ولكن السيء في الموضوع أنه لا يوجد نظام تحقق كما هو الحال في نظرة حظر الأسلحة الكيماوية، وبالتالي لا يوجد هناك قدرة على تأكيد تطوير بعض الدول لهذا السلاح وأن تخترق التزاماتها التي وقعت عليها فيما يتعلق بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية. هذه المختبرات الحقيقة التي اكتشفت في أوكرانيا وهي موجودة في سواها من الدول القريبة من روسيا والصين، يعني تعمل على برامج تتعلق بالأوبئة وطرق نشرها، ما أطلق عليه برنامج الطيور المرقمة، وأيضا ما تم التحذير منه منذ عام 2018 بأن وكالة أبحاث الدفاع المتقدمة ما أطلق عليه داربا التابعة للبنتاغون تقوم بتطوير برنامج لنشر التغيرات الجينية عن طريق الحشرات. هذا يعني أن من الممكن أن تكون باعتبارها وكالة ملحقة بالبنتاغون قد أشرفت وأنتجت برنامجا كاملا للسلاح البيولوجي الذي يمكن نشره عن طريق الطيور والحشرات. إضافة إلى ذلك فنحن نعلم وجميع يعلم حتى الأمريكان أنفسهم بأن وكالة داربا هي من أكثر لنقل المناطق السوداء ضمن الأجهزة الحكومية الأمريكية، وأنه حتى الكونغرس لا يمتلك القدرة على الرقابة العميقة عليه أو الرقابة الحقيقية على مختبرات وكالة داربا.
واعتبر دانور أن محاسبة الولايات المتحدة صعبة بسبب سيطرتها على القرار الدولي.
عمليا هناك مخاطر حقيقية من هذا البرنامج، ليس بإمكان بسبب غياب الجهاز التنفيذي الأممي أو الوكالة الأممية القادرة للتحقق من خرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة البيولوجية، ليس بالإمكان التأكد من اختراق الولايات المتحدة الأمريكية لتعهداتها. الطريقة الوحيدة طبعا هي إجراء تحقيق مستقل دولي، وهنا طبعا سوف نواجه بمعطيين هامين: أولا قدرة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على استخدام حق النقض أمام أي قرار لمجلس الأمن يعني يمكن أن يفتح تحقيقا في هذا الأمر، وثانيا سيطرة الدول الغرب بشكل عام وتغلغلها في المستوى التقني لوكالات الأمم المتحدة، وهذا الأمر شهدناه بشكل واضح في إطار تزوير الحقائق وشطب المعطيات من التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لمصلحة اتهام الجيش السوري ولمصلحة اتهام الدولة السورية باستخدام السلاح الكيماوي وتبرئة قوى الإرهاب من هذا الأمر، وهو طبعا ما يصب في خدمة الأجندة الغربية والأمريكية تجاه الموضوع السوري. فلذلك يعني من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يتورط فيها نجل الرئيس بايدن في هذا البرنامج وضمن الشركات الممولة لبرنامج المختبرات البيولوجية هي لن تسمح، إن كان على مستوى مؤسسي أمريكي وإن كان على مستوى شخصي بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، من أن يكون هناك تحقيق مستقل ونزيه في هذا الأمر. وبالتالي الأمر منوط بالكشف عن مزيد من هذه المختبرات وملاحقة الأمر من قبل القوى المتضررة المحتملة من هذا الأمر، وهي طبعا ليس فقط روسيا والصين، لأن من يستخدم مثل هذه الأسلحة المحرمة دوليا ضد أعداء كبار من الممكن أن يستخدمه ضد كل طيف الأعداء وضد كل الدول المنافسة على مستوى العالم، وهذا الحقيقة مبعث لخطر حقيقي وهاجس كبير يتصاعد بعد أن يعني تمكن العالم إلى حد ما من تقنين أو رقابة على إنتاج السلاح النووي والكيماوي، مع استثناءات طبعا أشرفت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب مثل الاستثناء الإسرائيلي ومثل الاستثناء الباكستاني، ولكن عمليا هناك نوع من الضبط، في حين أن الموضوع السلاح البيولوجي وهو ثالث أسلحة الدمار الشامل ليس خاضعا للضبط. وهنا يمكننا أن نتوقع أن إدارة أو دولة سبق لها استخدام أسلحة الدمار الشامل لربما تكون على الأغلب قد تورطت في تطوير هذه البرامج وفي العمل من خارج الالتزامات الدولية لتعميق معارفها وقدراتها فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية وإمكانية استخدامها ضد الشعوب والدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا تعليق الباحث السياسي السوري أسامة دنورة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من لبنان واللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، والذي توقع خلاله تعافي الاقتصاد.
الوضع الاقتصادي اليوم بلبنان مثل ما بتعرفوا نحن عنا تعثر بالقطاع المالي والمصرفي. الوضع الاقتصادي اليوم يعني بحالة إعادة مثل ما بيقولوا إحياء وإعادة ترميم. نحن الأسبوع الماضي وصلنا لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي للمضي قدما بخطة التعافي وبالبرنامج مع صندوق النقد الدولي. بطليعة الأمور اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأيضا في عدة إصلاحات وقوانين في إطار مرورها بمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، لأن هي شروط أساسية من شروط المضي قدما باتفاق صندوق النقد، اللي هي حتساعد شوي في تحرك الانكماش الاقتصادي، مثل قانون المنافسة، قانون الكابيتال كنترول، قانون موازنة 2022. يعني هذه كل قوانين إصلاحية تضع مثل ما بيقولوا القطار على السكة الصحيحة. فنحن فعلا بحالة إعادة إحياء وإعادة ترميم للاقتصاد، وفي مؤشرات إيجابية جدا الأسبوع الحالي والقادم كمان من دول الخليج العربي بنية كاملة بدعم هذه المرحلة الإصلاحية يعني اللي عم تشتغل عليها الحكومة اللبنانية، وإن شاء الله تكون نتائجها إيجابية.
وحول قانون الكنترول كابيتال أضاف سلام:
يعني صراحة هذا القانون أخذ جدل كبير لأسباب عدة، أولها أنه في كل دول العالم عادة قانون الكابيتال كنترول يقر فورا عندما تتعثر الدولة أو بيصير في أزمة مالية مثل صارت في لبنان. نحن الحكومة السابقة يعني عم نرجع تقريبا سنتين لورا كان لازم هني يأخذوا هذا الإجراء، لأنه نحن بنعرف في دول مثل اليونان وقبرص وغيره أخذت هذا القانون خلال تقريبا أيام. يعني فهذا القانون بدك تقول اليوم بلبنان هو يطبق بشكل غير رسمي. اليوم قانون الكابيتال كنترول موجود لأنه المصارف اليوم تتحكم بكميات الأموال التي يستطيع المودع يعني أن يصل إليها، وبالتالي أصبح من الضروري وضعه في الإطار القانوني لتلافي مشاكل قضائية. نحن اليوم لما تحط قانون الكابيتال كنترول ويوافق عليه مجلس النواب وضعت إطار عمل جديد للقطاع المصرفي يحمي المودع ويحمي القطاع المصرفي من أي يعني شوائب قضائية قانونية، ما بيعود في أي التباس يعني. فهذا قانون ضروري لاستكمال المسار الإصلاحي ولا بد أن يحصل يعني في أسرع وقت.
وأكد سلام أنه اتخذ عدة إجراءات لحل أزمة الطحين ونقص الخبز في البلاد.
أزمة الطحين وأزمة القمح هي أزمة صراحة صارت إقليمية. نحن اليوم معظم دول بحر المتوسط أو دول العربية بما فيها لبنان، مصر، الأردن، سوريا يعني فيها تحدي كبير بعد نشوء الحرب الأوكرانية الروسية بموضوع القمح. نحن رصدنا 15 مليون دولار لنستكمل عملية الدولة اللبنانية بدعم القمح اللبناني للمواطن اللبناني، وفي اعتماد آخر 21 مليون دولار كمان سيفتح الأسبوع القادم. هيدا التمويل بغطينا تقريبا لفترة شهر من القمح المدعوم في لبنان. بنفس الوقت في عنا نحن كميات من القمح تصل إلى تقريبا 50 أو 60 ألف طن في طريقة إلى لبنان الأسبوع القادم. وبنفس الإطار بالتوازي أنا كوزارة اقتصاد شغال على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لنأمن استدامة بتأمين القمح لمدة 9 أشهر إلى الأمام لحد إيجاد حلول أو تبلور الأوضاع بشكل عام بالمنطقة. بس هذا حيكون صمام أمان، يعني برنامج صمام أمان بيحمي الأمن الغذائي وتحديدا موضوع القمح والخبز.
كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين والمواجهات المستمرة في المسجد الأقصى وانتقالها إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بعد إغلاقه أمام المصلين تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات والتفاصيل.
ما زال التوتر المتصاعد هو حال الأراضي الفلسطينية، فالقدس التي أصبحت مركز الأحداث ما زالت تشهد اشتباكات بين الحين والآخر بين شبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين. أما الشرطة الإسرائيلية فقد اقتحمت لليوم الرابع باحات المسجد الأقصى لتأمين زيارة مجموعة من المستوطنين بعدما أخلت المسجد من جميع المصلين. أما في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل فقد أقدمت القوات الإسرائيلية على إغلاقه بالكامل لمدة يومين تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وشرع الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت العشرات من الشبان الفلسطينيين. وفي ظل الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس فقد علقت القائمة العربية الموحدة عضويتها في الحكومة الإسرائيلية بسبب تعامل إسرائيل مع المواجهات في المسجد الأقصى، مع تهديدها بالاستقالة رسميا إذا لم تتغير الأمور وطريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع تطورات في الضفة الغربية والقدس. أما فصائل المقاومة في قطاع غزة فهددت بالتصعيد من جبهة القطاع مع استمرار إغلاق ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، في الوقت الذي يحاول الجيش الإسرائيلي إبداء عدم رغبته في التصعيد مع غزة، لكن وقوع أي حادث جديد في المسجد الأقصى أو غزة سيغير الوضع إلى حرب مفتوحة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحركات دولية وأقليمية شملت إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد، داعية أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى الدفاع عنه. وعلى خلفية ما يحدث في فلسطين طالب 76 نائبا في مجلس النواب الأردني بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتجميد العمل بالاتفاقيات الموقعة معها، كما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي استدعاء السفير الإسرائيلي لإيصال رسالة المملكة الصارمة والواضحة والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية. وعلقت القائمة العربية الموحدة عضويتها في الكنيست الإسرائيلي. حول هذا الموضوع قال محمد حسين كنعان رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق لبلا قيود:
قرار القائمة العربية الموحدة هو قرار الأول من نوعه حسب معلوماتي في تاريخ الكنيست، أن قائمة تعلق عضويتها في الائتلاف الحكومي وفي الكنيست على ضوء الأوضاع المستفحل في المسجد الأقصى المبارك ودخول قوات الاحتلال والمستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى. وطبعا القائمة الموحدة في بنيتها كحركة إسلامية من المفروض أن تحافظ على انتمائها العقائدي، على انتمائها الإسلامي، أن تحمي المسجد الأقصى والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان وبشكل عام. ولكن هذا القرار هو ليس إلا تهديدا لحكومة بنت لبيد، إنه إذا الوضع استمر بهذا الشكل واقتحامات لقوات الاحتلال وللمستوطنين للمسجد الأقصى، فنحن سنعيد النظر بوجودنا في داخل الائتلاف. وهذا أمر مهم جدا، لأنه يجب أن تستعمل القائمة الموحدة التهديد والتهديد المباشر والتهديد القوي والمسؤول والشجاع، خاصة للأسف الشديد في غياب الضغط العربي والإسلامي الذي كان ضد سياسة حكومة إسرائيل في الماضي. اليوم الهرولة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي عمليا أتاح وسمح للاحتلال ولصانعي القرار من تدنيس حرمة المسجد الأقصى، وخاصة في شهر رمضان، ونحن كنا قد حضرنا في الماضي من مغبة هذا العمل الاستفزازي، العمل الغير مسؤول من قبل حكومة إسرائيل. ولكن لم يبقى إلا على جماهيرنا العربية هنا في الداخل أن تستعمل كل قوتها السياسية والبرلمانية والجماهيرية من أجل الضغط على حكومة إسرائيل بالتراجع عن سياستها العدوانية تجاه المسجد الأقصى وتجاه المصلين وتجاه المواطنين العرب في القدس الشرقية. نعتبر هذه مسؤوليتنا التاريخية.
وطالب كنعان عبر سبوتنيك الدول العربية بالتحرك لحماية الأقصى والشعب الفلسطيني.
ونحن طبعا ومن خلال إذاعتكم الموقرة نهيب العالم العربي والإسلامي أن يساهم في حماية المسجد الأقصى، في حماية المصلين، في حماية ما تبقى من كرامي وعزي للعالم العربي والإسلامي والمتمثل بحماية المسجد الأقصى. ونحن نتمنى على الدول العربية أن لا تستكفي بالتصريحات الجوفاء وبالاستنكار فقط، إنما تهدد بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي إذا استمر هذا الوضع، لأنه هذا الوضع لا يمكن أن نسمح به. وأنا أقول لا نسمح به، نحن فلسطيني الداخل المواطنين في دولة إسرائيل لن نسمح بالاستمرار في انتهاكات حرمة المسجد الأقصى. وبناء على ذلك جاءت القائمة العربية الموحدة واتخذت هذا القرار بناء على رغبة مجلس الشورى أو قرار مجلس الشورى فيها. وأتمنى فعلا أن هذه الخطوة تمارس التهديد وتمارس الضغط على حكومة بنت لبيد وعلى حكومة إسرائيل بشكل عام من التراجع عن السياسة العدوانية اتجاه المسجد الأقصى واتجاه المصلين واتجاه القدس الشرقية، والكف عن الاعتداءات بكافة مناطق القدس وبشكل عام على أبناء شعبنا، لأنه باعتقادي المسجد الأقصى كما أعلن ويعلن دائما هو خط أحمر بالنسبة لنا.
وأشار كنعان إلى أن هذه الخطوة من القائمة العربية ستظهر آثارها بعد عودة الكنيس للاجتماع فور انتهاء العطلة.
هذه الخطوة سيتم امتحانها بعد عطلة الكنيسة التي بقي منها 3 أسابيع، سيتم امتحان هذه الخطوة بعد عودة الكنيسة، هل فعلا هذا التهديد وهذه الخطوة ساهمت في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس بشكل عام، وإلا على القائمة العربية الموحدة أن تعيد النظر بوجودها في مثل هذا الائتلاف الذي يبيح حرمة مقدساتنا وأوقافنا ومصلينا وأبناء شعبنا. وأنا باعتقادي إذا حكومة تهين العقيدة وهي الأساس فلا يمكن الاستمرار في دعم مثل هذه الحكومة. ليكن ما يكون، نحن جربنا حكومة نتنياهو، لن تكون حكومة أسوأ من هذه الحكومة أو من حكومات نتنياهو. نحن جربنا حكومات اليمين ونعرف إيش سياسة حكومات اليمين، ونحن سنواجه بكل قوة، تواجه جماهيرنا بكل قوة هذه السياسة الرعناء لحكومات إسرائيل المتعاقبة.
كان هذا تعليق محمد حسين كنعان رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
ونختم بفقرة رحمة الرمضانية والتي هي اليوم من سوق الحوت وما له من مكانة خاصة لدى سكان مدينة بنغازي الليبية. ماهر الغرياني أحد أقدم سكان المنطقة والناشط في الأعمال التطوعية في مدينة بنغازي تحدث لسبوتنيك عن هذا السوق قائلاً:
كلامته بخير إن شاء الله أخوي ماهر، إن شاء الله الناس كلها بخير وإن شاء الله مستمعينك في أحسن حال يا رب. حاليا نحن قاعدين في ميدان سوق الحوت، أنت عارف أنها منطقة وسط البلاد، يعني في ميدان سوق الحوت هذا هي طبعا نظام حارات ميادين، ولكن ميدان سوق الحوت هذا لا خصوصية خاصة عند عرب البلاد وعند حتى سكان بغداد. دليل أنها شوفت عينك، أنت زي أول يوم رمضان تلقى ناس يعني تقول هذا ما هم كانوا، ورغم أن المنطقة يعني تضرت وشبه فاضية، ولكن يعني نكد سوق الحوت عند سكان مدينة بنغازي يعني تختلف صراحة. يعني هم يقول لك أنا ما يكملش اليوم متاعي ونحس روحي صايم إلا بعما نزيد ميدان سوق الحوت. وبالفعل يعني أنت لو جيت بحث الناس اللي تبيع في سوق الحوت، يعني هنا يعني ما نبيش نقول لك نعرف عرب البلاد كلهم، ولكن يعني اللي ما تعرفهاش بالاسم تعرفها بالوجه. يعني معظم اللي يبيعوا في سوق الحوت يعني من خارج المنطقة، يعني ما شاء الله يعني تعتبر يعني مصدر دخل لعدد كبير بكر من الأسر، يعني وحتى خواتنا اللي في الحواشين اللي تفتلك في الفطاير، اللي تفتلك في الهريسة في كذا الخبزة. أنا غرتوا خسيت ناخذ خبزة كل شوية، واحد يقول لي هذه بالخضرة وهذه بالزبدة وهذه، يعني ما شاء الله طبعا والله الخير واجد رغم تأخير مرتبات معظم المؤسسات الحكومية والقلة السيولة، لكن بعد ما زين في رمضان الأسعار، لا الأسعار نسب بالله يعني في مبالغة واجد يعني صراحة، يعني حتى بعد ما زين توخر كم يوم يعني ممكن 4-5 أيام لا ورا صراحة الأسعار يعني خيالية شوية. يعني واحدة من الأسباب من إن إحنا ما عندناش فيها رقابية على الأسعار، مثلا نقول الدولة هي اللي تدعم، مثلا تدعم في سلعات معينة فلازم يجد التسعيرة تجد ثابتة، تحسها مفتوحة على البحر يعني يجيب خضرة من برا يبيع كيف يبي، ما فيش حد يقول له لا أنت هكي مبالغ، لا أنت هكي كذا. فهذه اللي مخلي الناس توا صراحة يعني في عدد كبير من الناس اللي ما تقدرش تاخذ يعني، أو يقول لك أعطيني حتى ناخذ مش تاخذ حاجتي 2-3 عرفتي.
بهذه الفقرة الرمضانية من سوق الحوت في بنغازي الليبية نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناة سبوتنيك على تيليجرام.